بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الأطيبين الأطهرين. كنا في قاعدة القراءات القرآنية في جهاتها العديدة، وكنا في هذه الجهة وهو استعراض جملة من نماذج روايات أهل البيت عليهم السلام في القراءة القرآنية. وطبعا هذا من أحد الجهات المهمة جدا نحن في صدده في هذه القاعدة الشريفة من قواعد علوم تفسير القرآن الكريم، وهو تأكيد على وجود قراءة مروية مسندة لأئمة أهل البيت عليهم السلام. هذا المبحث طبعا وهذه الجهة قد يكون عنوانها والتنويه بها غير موجود بشكل مركز عند كثير من علماء الإمامية، ولكن عدم وجوده بشكل مفرز منوه به مبرز بشكل صارخ أمر، وبين أنهم لا يتبنون أمر آخر لا يتبنون، كما مر بنا في الجلسات العديدة الكثيرة أن أوتاد علم التفسير وغير علم التفسير من علماء الإيمانية يتبنون هذا الأمر بشكل واضح، بل وكذلك حتى جملة من علماء أهل السنة يتبنون أن لأئمة أهل البيت عليهم السلام قراءة من القراءات مروية مسندة غير قراءة حفص عن علي بن أبي طالب، غير هذه القراءة العرض قراءة أخرى من طرق أهل البيت عليهم السلام. هذا طبعا أمر هام، يعني تبيين هذا المطلب التذكير والتنويه والتنبيه على شواهد هذا المطلب أمر في غاية أهمية في قاعدة القراءة القرآنية. ومرت بين الشواهد ومن الكلمات والبيانات والتحليل بحسب الصناعات قواعد علم التفسير الشيء الكثير في حضم هذا المطلب، وبالتالي إذن هناك جملة من الروايات الواردة عنهم عليهم السلام من طرق الإمامية تحمل في كلام هكذا. نعم هناك ثلة قليلة حتى من علماء الإمامية توهمت أن هذه الروايات ظاهرها التحريف وما شابه ذلك، فمن ثم مثلا طعنت في هذه الرواية واردة بأنه كذا وكذا. هذا أمر على حال لا يمثل المسير الرسمي لغالب علماء الإمامية، المفروض كالنجاشي مثلا، بل حتى ذكرت لبعض الأخوة بعض المتخصصين في علوم التفسير أخيرا من الخاصة في جملة من كتب المرتبطة بعلوم التفسير أيضا وقع في هذه الغفلة العجيبة، وتوهم أن جملة من الروايات الواردة في تفسير عياشي وتفسير قمي وتفسير فرات الكوفة وغيرها من تفاسير التفسير المأثور توهم أن هذه في صدد التحريف. غريبة يعني منه هذا الباحث مع أنه متخصص في علوم التفسير وكتب الكثير من الكتب في هذا المجال، بس كيف غفل على بعد ما جاء العصمة لأهلها على العصمة لأهلها العصمة لا صلة بين هذا المطلب هذا المبحث وبحث التحريف. يعني كصناعة تفسيرية يجري مدقق في هذا المطلع. بحث التحريف سيأتي بحث مفصل إن شاء الله، سنعقد له قاعدة نفي التحريف عن القرآن الكريم. ومصونية القرآن الكريم عن شبهة التحريف، أقسام التحريف ما هي، كذا كذا ما هي، بحث آخر سيأتي مفصلا. لكن المقصود عموما بشكل إجمالي باب التحريف في المتن القطعي للقرآن الكريم وادي والقراءات أو التأويل أو أسباب النزول أو التفسير وادي آخر. أودية إذا صارت عندنا مو بس واديان مميز بينهما، أودية عديدة. الآن كيف هذا المتخصص في علوم التفسير وباحث وكذا وقضى شطرا من عمره على تعزى هذا المبحث وألف كتب كثيرة، كيف يقضى عن هذا المبحث؟ أنا أتعجب. إذا التعجب جاتنا ولكن الجواد قد يكبو والسيف قد ينبو، لكن المهم انه في غفلة المهم حساسة الانسان، يعني يجب ان يتيقظ ويتنبه عن الوقوع في غفلتها. فالمقصود هذا مبحث مهم، وذكرنا امثلة كثيرة، النجاشي رحمة الله عليه هم وقع في الغفلة وغير وغير غير. حتى في المتأخرين دعونا عن مثال هذا المتأخر الان كررنا الحديث عنه، لا حتى المتأخرون نظرتهم تجاه أفق كتاب فصل الخطاب اللي هو الميزة النوري، جملة من المفسرين يعني المتضلعين في التفسير توهموا هذا التوهم عن كتاب الميزة النوري، مع أن المحقق أبو زور الآن لسنا نحن في صدد شخصية الميزة النوري رحمة الله عليه أو كتابه، لا محل الغرض الأصلي من حديثنا الآن بحسب صناعة التفسير كيف نميز ولا نقع في الترهات أو هذه المعمعات أو هذه الخبطات المختلطة. يقول المحقق الطهراني أبو زر صاحب كتاب الذريعة اللي هو تلميذ الميزة النوري، يقول أن هو يعاتب عتب علمي وعتب في محله أن الشيخ في ذيل في حرف الفاء، لاحظوا في كتاب الذريعة يذكر هذا المطلب أنه كيف كثيرون توهموا أن الميزة النوري والعياذ بالله في صدد إثبات التحريف، التحريف المجمع عند المسلمين على بطلانه، ضرورة بطلانه. كيف توهموا الكثيرين أن الميزة النوري هذا صدد، والحال أن الميزة النوري في صدد شيء آخر. وكلام أبو زرق الطهراني المحقق الطهراني في محله، بغض النظر عن شخصية الميزة النوري بغض النظر عن حتى شخص كتابه، كلام في هذا التراث الموجود الآن في الرواية الذي هو نقل جزء عنده ليس كل البحث في هذا المطلب منصب أكثر، أن كما يقول أبو زرق الطهراني المحقق الطهراني أن هذه الرواية صار في صدد التأويل أو في صدد باب النزول أو في صدد قراءة وقراءة أهل البيت لا صلة لها بدعوى تحريف المتن القطعي للقرآن، لا صلة لها بذلك، أو لا استكاثة ومناقضة ومقاطعة لها مع ذلك. يصير كثيرات الانترنت على إتحال هذا المبحث. إذن من جهة صناعة تفسيرية حساس ويجب أن نكون بصيرين يقظين نبيين فيه. المثال الآخر الذي نذكره ما رواه العياشي في تفسيره والشيخ المفيد في كتاب الاختصاص. الآن كتاب الاختصاص وإن كان لأحد العلماء السابق على الشيخ المفيد بما يقرب من قرن أو أقل 80-70 سنة. ولكن الشيخ المفيد رتب هذا الكتاب أو صححه، فنسبة للشيخ المفيد في محلها شبيه كتاب الكشي. كتاب الكشي هو كتاب في الأصل يعبر عنه الآن، كشي كتاب الكشي الموجود فيما بين أيدينا يعبر عنه ماذا؟ اختيار معرفة الرجال. هذا عنوان اختيار. من لقب كتاب الكشي بالاختيار؟ هذا الاختيار يعني اختيار الشيخ الطوسي لحصيل من الكتاب الكبير في الرجال للشيخ الكشي. للكشي كتاب الكشي الموجود الآن بين أيدينا ليس هو عين الكتاب الكشي، إنما منتخب من الشيخ الطوسي، انتخبه من كتاب الكشي الكبير، والأسف ضاع علينا ذاك الكتاب. نعم، ويا ليت ذاك الكتاب وصل إلينا، فيه شيء عظيم بعد. ومع ذلك هالمقدار الذي حفظه لنا الشيخ الطوسي من كتاب الكشي أيضا فيه شيء كثير. فهذا الانتخاب من الشيخ الطوسي لكتاب الكشي عرف الآن باختيار معرفة الرجال، يعني ما اختاره الشيخ الطوسي من كتاب الكشي. كتاب الاختصاص بهذا النمط في الأصل إلى أحد الأعلام، أنا غاب عن بالي اسمه، محمد بن جعفر المؤدب أو غيره، غاب عن بالي الاسم، هو لأحد الأعلام المشاهير الكبار طبعا، ومؤلفاته مسندة في أواخر غيب الصورة، إلا أن الشيخ المفيد رحمة الله عليه هذا المطلب يذكره أبو زرق الطهراني في كتاب البديعة، تستطيعون تراجعون في ضمن الاختصاص. فبالتالي كتاب الاختصاص ينسب أيضا للشيخ المفيد، صحيح ينسب بهذا المعنى شبيه نسبة انتخاب الذي انتخبه الشيخ الطوسي من كتاب الكشي، فينسب للكشي تارة بمعنى صحيح، وينسب للكشي تارة أخرى بمعنى أيضا صحيح. لكن كل أحد الطبعات التي تطبع في كتاب الكشي كلا النسبتين موجودة فيها، هذا صحيح هذا المعنى، وهذا معهود عند القدماء. الآن مثلا نعرض رسالة النعماني، تفسير النعماني يقول تفسير السيد المرتضى. شلون تفسير السيد المرتضى هو تفسير النعماني؟ النعماني محمد بن ابي زينب تلميذ الكليني، كان عنده كتاب كبير ضخم في التفسير، تلميذ الكليني في الغيبة الصغرى من النعماني، عالم كبير من علماء المانيا، وهو احد التلميذين المهمين للكليني، صفواني وعلى النعماني، عنده كتاب في التفسير ضخم للأسف افتقد الآن، بقي لنا منه ماذا؟ فصل من فصوله، وهو رسالة تفسير النعماني أو رسالة المحكمة المتشابهة للسيد المرتضى، لأن تسمى رسالة المحكمة المتشابهة للسيد المرتضى وتسمى ماذا؟ رسالة تفسير النعماني. كلا النسبتين صحيحتين، بأي معنى؟ بمعنى أن هذه الرسالة في الأصل فصل من فصول كتاب النعماني التفسيري، انتخبها واقتطفها السيد المرتضى ورتبها، فسميت أيضا رسالة المحكم المتشابه في تفسير النعماني للسيد المرتضى. فكلا النسبتين أيضا صحيحة. شوفوا لاحظوا مدى عظمة بركة هذا الكتاب التفسيري للنعماني، بقي فصل من فصوله لعل جزء من 30 جزء أو 40 جزء، هذا المقدار الذي بقي من تفسير النعماني الآن لاحظوا فيه روايات هي أم في علوم تفسير القرآن الكريم. ولذلك وقع نظر السيد المرتضى عليها. في هذا الحديث الشريف سبحان الله ليس فقط قواعد لأصول علم التفسير، حتى قواعد لأصول علوم إسلامية كثيرة، علم الرجال، علم الأصول. جملة من الروايات جامعة فيها بركات عظيمة، بعض كثير من الروايات فيها تفاصيل تتعرض وتركز على تفصيل، لكن في جملة من الروايات لا، هي جامعة تبحث عن أسس الجامعة. المقصود هذا مثال آخر نلاحظه. مثال ثالث، لماذا أكرر هالأمثلة يا أخوان؟ لكي أدفع جملة من الوساوس والتساؤلات بناها كبار الآن في عصرنا. كتاب اختصاص ليس للشيخ المفيد، كتاب كذا ليس للشيخ المفيد، ليس بأي معنى ليش وإثبات أنه لشيخ المفيد بأي معنى. هذا ظاهر لازم نثبت له في التأليف. لذلك نلاحظ أيضا هذا مبحث رجالي بس ضروري، أو مبحث جرائي بس ضروري من فكرين أنه نحن في مصادر التفسير بالتاريخ أو المحكم. لاحظ مثال آخر، الشافي. الشافي كتاب للسيد المرتضى، تلخيص الشافي للسيد الشيخ الطوسي، مع أن هاي تلخيص الشافي كل متونه مع الكتاب الشافي للسيد المرتضى، إنما حاول أن يركبها ويبوبها الشيخ الطوسي بدل أن يكون نشر توزيعي للمطالب بشكل غير ممنهج، حاول الشيخ الطوسي أن يمنهجه. هذا من ضرب نسبة الكتاب لكل من الشيخ الطوسي ولمن للسيد المرتضى. مثال رابع وخامس، منتخب بصائر الدرجات للشيخ حسن بن سليمان الحلي تلميذ الشيخ الأول في القرن التاسع. نفس هذا الكتاب في الأصل هو كتاب سعد بن عبد الله الأشعري القمي في الغيبة الصغرى، الغيبة الصغرى عين القرن التاسع عين مسلم. طبعا غير بصائر الدرجات الذي هو للصفار وما في معنى. مثال آخر ثالث، كتاب فرق الشيعة، أحدهما النوبختي في الغيبة الصغرى، ثانيهما لنفس سعد بن عبد الله الأشعري، لسعد بن عبد الله الأشعري. زين، أنت تشوف الكتابين كلمة كتاب واحد مع شيء من تفاصيل المغايرة، بس كيف يصير هذا؟ ما في معنى. نفس سعد بن عبد الله الأشعري لما رأى كتاب النوبختي فرق الشيعة حاول أن يشذب ويضيف إليه، فهذا الكتاب بمعنى تنسب لسعد بن عبد الله وبمعنى تنسب لمن؟ للنوبختي. يعني لو أردنا أن نستقصي إلى ما شاء الله من هذا القبيل، مثلا كتاب البحار في المجلسي عليه، تلميذ المجلسي أحد مشايخ البحرين اسمه الشيخ عبد الله البحراني الاصفهاني، يعني قطن اصفهان، تلميذ المجلسي، عند كتاب عوالم العلوم، تشوفه تقول شنو هذا؟ استنساخ البحار؟ لا، هو البحار مع شيء في اشياء كثيره من الزياده والاستدراك او تبويب جديد، هذا معهود عند القدماء ونوع من تكامل الجهود العلميه، وهذا لا ينفي نسبة الكتاب لكل من الطرفين. كل شيء مفهوم. على كل الكتاب اختصاصا هكذا. مثال خلنا نجيبه مثال جيبنا الأمثلة نجيب مثال. مثال فقه الرضوي. الفقه الرضوي في الأصل كتاب لابن أبي عزاقر الشلمغاني قبل لا ينحرف، كان فقيه كبير في الغيب الصغرى، حتى أنه في رواية إذا تتذكرون سئل فيها النائب الخاص الحسين بن روح بن الضخي قال أن كتابنا ملأ بهذا الكتاب من أبي عزاقر اللي انحرف بعدين، هذا نصنع. قال أقول فيه ما قاله الحسكري في كتب بني فضال، خذوا ما رووا وذروا ما رأوا، كأن الروايات تعتمد عليه الفهم والآراء الذروه، الاجتهاد لا يتبع فيه من ليس واجب العدالة. المقصود هذا المطلب وهو ماذا؟ وهو أن كتاب التكليف لابن أبي عزاقر نفس هذا كتاب التأليف ما رصنا علي بن بابوي في الغيبة الصغرى، حاول أن يشذب ويهذب ويصيغه على فتاوى أن ابن بابوي فقيه وكيل الإمام العسكري ولديه فتاوى ومباني فقيه، فحاول أن ماذا؟ أن شديش دار المنهاج شلون؟ الآن منهاج الصالحين للسيد محسن عاشر، منهاج الصالحين للسيد أخوان، منهاج الصالحين لفلان، هي أعلام كثيرين. شلون يصير؟ نسبة ما المعنى؟ يعني مثل واحد يضاف عليه يغير سبكة يصير ينسب العديدين، معنى اسم كتاب واحد. الآن هذا محمود قديما ايضا محفوظ في كتب الروايات، هذا لا يدل على تضارب النسبتين ولا تناقض النسبتين ولا 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 تفسير يرجع لهذا المطلب. هذه فائدة جرائية ضرورية نشتغل لها في بحث المصادر، لأن كثير التشكيكات والتساؤلات لها وجه واضح. نقرأ رواية، فالرواية عن اختصاص للشيخ المفيد افرض ولي عالم اخر قبل الشيخ المفيد ما في منافاة الدين، وايضا عن تفسير عياشي في ليل هذه الآية في سورة ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم يجاهدون كده في الآية شنو؟ التائبون العابدون السائحون بالضبط بينما في قراءة أهل البيت التائبين العابدين السائحين الراكعين. طبعا ثمرة في ماذا؟ ثمرة مهمة في الآية أن تقرأها بالرفع أو تقرأها ماذا؟ بالنص، ثمرة جدا مهمة في مفاد وظهور الآية. الآن رقم الآية ما جايبنا إن شاء الله نعاون عليه في مرة، لكن المقصود إجمالا محصل مفاد الآية إذا قرأنا بالتائبون العابدون يصير لمعنى لصفات المجاهدين غير لما نقرأ بالكسر. إذا قرأنا بالكسر يعني أن الجهاد المشروع هو الجهاد الذي فيه أوصاف المجاهدين أو القادرين على دفة إدارة الجهاد بهذه الأوصاف، وليس كل جهاد مشروع. كما بين ذلك الإمام زين العابدين عندما خاطبه جملة من علماء أو على كل فقهاء الطرف الآخر، قال له يا يا علي بن حسين تركت الجهاد وخشونته وملت إلى الحج ونعومته، ولم يقل إلا أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم جهاد. التائبون العابدون، قال لا التائبين العابدين. إذا وجدنا، قال كم الآية؟ ما كملها، هو كمل الموسم. التائبين إذا وجدنا من هذه حليتهم جاهدنا معهم. تقرأ الآية تائبون يعني منفكر عن ماذا؟ عن إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. أي مؤمنين الذي اشترى منهم أنفسهم؟ مشروع لهم الجهاد. يعني لأقل سدة، إذا كانت سدة الجهاد إدارة الجهاد مو بيد من يشرب الخمر، لا بيد من يقيم ليالي حمراء سواء في الخفاء أو في العلن، لا بيد من ينتهك الأعراض والأموال، هذا يجي هذا على جهاد في سبيل الله أو في سبيل الشيطان والنزوات الشيطانية وفي سبيل النزوات الحمراء، وكل صورة جهاد لهذا القراءة تختلف. لما؟ لأن إذا قلت السائدين العابدين كما في قراءة البيت بالتس وصف يعني المؤمنين، يعني الذين اشترى منهم أنفسهم، يعني المشروع لهم الجهاد. نون. بينما إذا تقرأ الآية تائبون عابدون، لا، الجهاد بآيات الجهاد السابقة، أي تائبون عابدون أم حلية للمؤمنين أخرى، مو تقييد، ليس تقييد. أما إذا تقرأ التائبين المؤمنين من المؤمنين، من حرف جر المؤمنين مجرور، وصل لهم هؤلاء المؤمنين الذي يشتري الله منهم الجهاد، يقبل منهم الجهاد، يشرع لهم الجهاد منهم، حليتهم هكذا حافظون لحدود الله، مو عدوانيين على حدود الله، يقيمون قصور الملاهي كما هي في الخلافة العباسية والخلافة الأموية. أي هذه جهاد أو توسعة قدرة وسلطان وثراء وثروات وأغاني وجواري. يشير القرآن إلى ماذا؟ علم القرآن إلى أهل البيت. قراءة كيف تؤثر على رؤية ومسار وفلسفة جهاد، فلسفة نشاط للدولة الإسلامية عظيم. مبحث القراءة مبحث مهم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.